بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس الثاني عشر من شرحي من قراءة حاشية العلامة الشيخ الباجوري على أم البراهين في العقيدة الإسلامية. اليوم نكمل الحديث في البسملة، وتأتينا الحمدلله والتصلية. هذا الكتاب هو في المستوى الثالث من مستويات مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. نأتي الآن إلى بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ثم إن البسملة تشتمل على 5 ألفاظ، يعني كلمات. الأول الباء اللي هي حرف الجر، بسمي. هذه الباء الجارة إما أن تكون أصلية وإما أن تكون زائدة، فإذا كانت زائدة معنى هذا ليس لها معنى سوى التأكيد وليس لها متعلق، وإذا كانت أصلية ومعناها الاستعانة. معناها عندما تكون أصلية معناها الاستعانة. بسم الله الرحمن الرحيم يعني أكتب أو أؤلف أو أبتدئ مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم، أو المصاحبة على وجه التبرك يعني مصاحبا متبركا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو معناها. ومنهم من قال هي للملابسة أيضا. يعني قال: وهي متعلقة بمحذوف، يعني الجار والمجرور متعلق بمحذوف. طالما قلنا أنه هي أصلية وليست زائدة فلا بد لها من متعلق، وهذا المتعلق له 8 حالات. الأولى: إما أن يقدر اسما أو فعلا، كما هو معلوم أخذنا في النحو أنه المتعلق إما أن يكون اسما يعني اسم فاعل، أو يكون فعل مثلا مبتدئا أو ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، أو فعل يعني أبتدئ، خاصا أو عاما. خاصا يعني تقدر شيئا مما أنت فيه، مما أنت تشرع فيه. مثلا أنت الآن تأكل، بسم الله الرحمن الرحيم آكل. تشرب، بسم الله الرحمن الرحيم أشرب، هذا هو الخاص. والعام أنه مطلقا تقدر أبتدئ، بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ، إذا أكل أو شرب أو أي شيء كان. فإذا الخاص فيما يتعلق بالحال والوضع الذي أنت متلبس به الآن، والعام هو الابتداء الذي يصلح لكل شيء. إذا إما اسما أو فعلا، خاصا أو عاما، مقدما أو مؤخرا. يعني إما أن تقدر هذا المتعلق المحذوف مقدم، تقول مثلا أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، أشرب بسم الله الرحمن الرحيم، أو مؤخرا بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ، بسم الله الرحمن الرحيم أدرس، بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، وهكذا. ومعلوم أنه إذا قدرنا المتعلق متأخرا فهو سيفيد هنا الحصر، يعني بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ ولا أبتدئ باسم غيره تعالى. قال: فأقسامه 8. هذه 8 كما هو واضح، يعني هنا عندما نضرب 4 في 2، فكل واحد مثلا كون اسم أو فعل يمكن أن يكون خاص أو عام، مقدم أو مؤخر. قال: والأولى منها، الأولى من هذه الوجوه 8 أن يقدر فعلا خاصا مؤخرا. يقدر فعل لأنه الأصل في العمل هو للأفعال، يقدر خاص ولا يقدر عام لأن هو هذا المناسب لحال الذي يسمي. فعندما يأكل بسم الله الرحمن الرحيم يعني آكل، بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم أكتب، فتقدير خاص هو الأولى والأفضل. ومن عبارة الأولوية نفهم أن الأوجه الأخرى ليست خطأ يعني، لكن من حيث الأفضلية. مؤخرا لأنه في التأخير يكون هناك معنى الحصر، فعندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف أي لا أؤلف باسم غيره. كأن يقال التقدير بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف، وذكر أؤلف لأن هذا هو المناسب هنا في موطن الكتاب التأليف. قال لكن هذا الكلام ليس على عمومه، انتبهوا جيدا، هذا الكلام ليس على عمومه، يعني لا يكون هذا الكلام شامل للبسملة اللي موجودة في القرآن الكريم التي ذكرها الباري جل وعلا. قال ومحل ذلك إذا كانت، يعني البسملة، صادرة من العباد، وأما إذا كانت صادرة من المولى سبحانه وتعالى فليس التقدير على ذلك. طيب كيف يكون التقدير؟ قال لأن المعنى بي كان ما كان وبي يكون ما يكون، وحينئذ يكون في الباء إشارة إلى جميع العقائد، لأن المراد بي وجد ما وجد وبي يوجد ما يوجد. هذا الكلام الذي تفضل به الشيخ العلامة الباجوري رحمه الله تعالى هو في الحقيقة معنى إشاري في البسملة، وليس هو كلام يعني أهل التفسير، علماء التفسير في ذلك. علماء التفسير لا، لهم كلام آخر في متعلق الجار والمجرور البسملة اللي هي صادرة من الباري جل في علاه، وهنا قال هذا الكلام في إحدى الحواشي. ومحل ذلك قلت لأن المعنى الذي سيذكره، نعم، لأن المعنى قال هنا الشرشيمي لأن المعنى والظاهر أن هذا ليس من كلام المفسرين بل من بعضهم الذين سلكوا طريق التصوف والحكمة وهم أهل الباطن. وأما هنا نفرق بين أهل الباطن والباطنية، الباطنية فرقة مذمومة، أما أهل الباطن لهم تفسيرات وتوجيهات إشارية مقبولة وهم من علماء أهل السنة والجماعة، وأما غيرهم فيجعلونها متعلقة بإقرأ، يعني البسملة الصادرة من الباري جل جلاله في القرآن الكريم كل بسم الله الرحمن الرحيم المتعلق المحذوف تقديره اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب لكن على ما قاله أهل الإشارة يكون باسم متعلق بكان، ويكون متعلق يكون محذوفا مدلول عليه المذكور، يعني الآن على الكلام الذي، إذن الآن خلاصة الحديث أنه هذه التقديرات والأوجه الثمان التي مرت معنا، الأوجه الثمانية التي مرت معنا، هذه الأوجه هي عندما العبد يقول بسم الله الرحمن الرحيم. أما بسم الله الرحمن الرحيم الصادرة من الله سبحانه وتعالى فلا يكون ابتدائي أو أبتدئ أو أؤلف، وإنما هنا للعلماء وجهتان. الوجهة الأولى هذا عند علماء التفسير قالوا التقدير اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. علماء التصوف، مشايخ التصوف، قالوا هناك معنى إشاري إضافة لهذا المعنى، هناك معنى إشاري. ما هو المعنى الإشاري؟ المعنى الإشاري بي كان ما كان، بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الله تعالى هو الذي يسمي، فعندما يقول بسم الله يعني يقول بي كان ما كان وبي يكون ما يكون. فهنا بي كان، هذا الجار والمجرور باسمي متعلق بكان المحذوفة قدم عليه، يعني بسم الله الرحمن الرحيم كان ما كان، فالله تعالى كأنه يقول بي كان ما كان. هذا واحد. الأمر الثاني أيضا يقدر جار ومجرور آخر يكون متعلقا بيكون المحذوفة، والتقدير بي يكون ما يكون، يعني بسم الله الرحمن الرحيم يكون ما يكون، هكذا يكون إعرابها. وأيضا بي هذه الثانية متعلقة بيكون. قال وحينئذ يكون في الباء إشارة إلى جميع العقائد، لأنه كل العقائد هي تكون بالله سبحانه وتعالى. كل العقائد يعني العلم بهذه العقائد، معرفة العقائد، إنما توجد بأمر الله تعالى. قال: لأن المراد بي وجد ما وجد، وبي يوجد ما يوجد. ولذلك الشيخ الباجوري يعني آثر هذا التفسير والمعنى الإشاري، ولم يذكر ما ذكره علماء التفسير إنه اقرأ، لأن هذا هو الأنسب لموضوعنا وهو علم العقائد. قال: ولا يكون كذلك إلا من اتصف بصفات الكمال وتنزه عن صفات النقصان. إذن هنا أتى الإشارة، وكل الصفات، صفات الباري تعالى الواجبة والمستحيلة، ستؤخذ من هذه العبارة: اتصف بصفات الكمال، تنزه عن صفات النقصان. صفات الكمال، كل صفات الباري تعالى هي صفات كمال، وأضدادها هي صفات نقصان. قال: كما ذكر بعض أئمة التفسير، كما ذكره بعض أئمة التفسير وليس الكل، وإنما الغالب، يعني هذا العلماء التفسير، أئمة التفسير من الذين يذكرون المعاني الإشارية، يعني قالوا هذا. والغالبية لا، قالوا أنه المتعلق هو اقرأ المحذوف. هذا التفصيل الذي ذكرناه الآن في باسم الجار والمجرور، من كون الباء لها معنى من المعاني والجار والمجرور له متعلق، هذا إذا جعلت الباء أصلية، وهو الراجح. أما فإن جعلت زائدة، لا، لم تحتج إلى متعلق تتعلق به، بل ولا تحتاج إلى معنى أيضا، كما هو مقرر في محله، يعني في علم النحو. هذا هو اللفظ الأول، الباء. اللفظ الثاني اسم، باسمي. قال: والثاني الاسم. ما هو تعريفه؟ وهو ما دل على مسمى. هذا الاسم هنا غير الاسم في علم النحو الذي يقابل الفعل والحرف. هناك الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها واقترن، ولم يقترن معناها بزمان وضعا. أما هنا الاسم، لا، ما دل على مسمى، وهذا يعني يشمل الاسم والفعل والحرف. لذلك قال: وهو ما دل على مسمى، لا ما قابل الفعل والحرف. لأن ذلك يعني إطلاق الاسم على ما قابل الفعل والحرف اصطلاح نحوي لا علاقة لنا به هنا. الآن سيأتي إلى الاسم، من أين هذا مشتق؟ قسم قالوا مشتق من السمو، وقسم قالوا مشتق من الوسم اللي هي العلامة. قال: وهو مشتق من السمو بمعنى العلو. ما وجه المناسبة هنا؟ لماذا الاسم يعني سمي اسما اشتق من السمو؟ ما هو وجه المناسبة بين السمو بمعنى العلو والاسم؟ قالوا: لأنه يعلو مسماه. هذه العبارة الحقيقة غامضة، غامضة عند الكثير منا. كيف يعلو مسماه؟ يعني الاسم، المسمى هو المعنى. طيب كيف الاسم يعلو المسمى؟ يعني يصعد فوق المسمى والمسمى يكون أسفل منه؟ لا، ليس هذا المقصود. يتبادر إلى أذهاننا أن الهاء هنا في قوله لأنه، هذه الهاء تعود إلى الاسم، أي لأن الاسم يعلو مسمى، وهذا غير صحيح. انتبهوا جيدا، هذه الهاء في لأنه هي ضمير شأن، يعني لأن الشأن، لأن الأمر هو أنه يعلو مسمى الاسم به. هنا به جار ومجرور مقدر، يعلو مسمى الاسم. بماذا يعلو؟ يعلو بالاسم. فإذا لأنه، لأن الشأن أنه يعلو، مسماه، مسمى الاسم يعلو به، أي يعلو بالاسم. فلذلك المسمى، مثلا عندما تقول زيد، زيد مسمى زيد هو هذا الشخص المعروف عندنا، يعلو، يرتفع، يتميز، يتوضح، هذا معنى يعلو، يعني يتضح. فلذلك هو السمو بمعنى العلو، هذا ليس من باب المدح، وإنما يتميز ويعلو بسبب المسمى. هذه عبارة عند العلماء، وهناك عبارة أخرى قالوا لأنه يعلي مسماه، وهذه طبعا هي أوضح من هذه، يعلي أي يرفع ويبين مسماه. هذا القول الأول عند البصريين. القول الثاني عند الكوفيين قالوا أو من السمة، السمة بمعنى العلامة. لماذا هذا الوجه التسمية؟ قالوا لأنه علامة عليه. هنا الهاء تعود إلى الاسم، أي لأن الاسم علامة عليه، أي علامة على المسمى. طيب، يقول وعلم من التعريف المذكور، فهمنا من هذا التعريف أنه غير المسمى، يعني الاسم شيء والمسمى شيء آخر. وحقيقة هذه مسألة فيها خلاف عند العلماء، فمنهم من قال الاسم هو عين المسمى وله دليله، ومنهم من قال الاسم غير المسمى وله دليله أيضا، وهذا يطلب من الكتب المبسوطة. قال وهو التحقيق، الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى يقول كون الاسم غير المسمى هذا هو التحقيق في المسألة. نعم نعم قلنا في مثل هذا الموطن تفيد الاستدراك، يعني بمعنى لكن. نعم إن أريد به المدلول فهو عين المسمى، وعليه يحمل كلام من أطلق أنه عين المسمى. الحقيقة هنا قسم من أهل العلم قالوا لا ينبغي أن يحصل خلاف أصلا في هذه المسألة، المفروض ما يحصل خلاف. لماذا؟ لأنه أحيانا الاسم يكون عين المسمى وأحيانا يكون غير المسمى، يعني أحيانا تريد بالاسم باللفظ نفس المسمى. عندما تقول على سبيل المثال جلس زيد، لا شك أنك هنا لا تقصد بزيد حرف لفظ زيد، الزاي والياء والدال هي التي جلست، تقصد بذلك الشخص المسمى، فأردت هنا إذن بالاسم اللي هو زيد نفس المسمى. وعندما تقول كتبت زيد لا شك تريد بذلك الحروف، إذن تريد اللفظ، إذن هنا الاسم غير المسمى. وأحيان أخرى أيضا يأتيك لفظ زيد يحتمل المعنى ويحتمل اللفظ. في مثل هذه الحالة، هل الذين قالوا إنه الاسم نفس المسمى فعندهم الذي يترجح إنه المقصود به هو يعني اللفظ، الذين قالوا الاسم غير المسمى، انه الاسم شيء اللفظ شيء والمسمى شيء اخر، معناته ارادوا بذلك ماذا؟ ارادوا بذلك اللفظ، والذين قالوا عينه معناته ارادوا بذلك المعنى. طيب، وعليه يحمل كلام من اطلق انه عين المسمى، الذي قال بانه عين المسمى يعني اراد به، ان اريد به المدلول يعني هذا المقصود به. عندما تقول مثلا جاء زيد، لا شك إنه الذي جاء هو الشخص وليس الزاي والياء والدال. والثالث من الألفاظ في البسملة لفظ الجلالة، وهو يعني لفظ الجلالة علم على ذاته تعالى على سبيل علمية الشخص. لفظ الجلالة هو علم، وهو أعرف المعارف، وهو أعرف الأعلام، بل أعرف حتى من الضمير. علم على ذاته تعالى جل جلاله، هذه العلمية عندنا العلم إما أن يكون علم شخص أو علم جنس، على سبيل علمية الشخص وليس علمية الجنس. الحقيقة هذه العبارة العلماء يتحرجون منها، لكنهم يذكرونها فقط في مقام التعليم. لماذا؟ يقولون لأنه عبارة شخص وتشخص تدل على أنه له جوارح، له عين، له رأس، له أنف. بهذه الاعتبارات صار متشخصا متميزا عن غيره، وهذا لا يليق بجناب المولى جل وعلا. لكنه نحن ليس لدينا إلا نوع من العلم، علم شخص وعلم جنس، فقالوا هذا يجوز في مقام التعليم فقط. إذن على سبيل علمية الشخص، مع اعتقادنا عن تنزه الله جل وعلا عن العوارض الشخصية الموجودة في البشر وغيرهم وغيرهم، يعني الحيوانات. مثل هناك شخص يسمي قطته باسم، يسمي مثلا الفرس باسم من الأسماء، هذا أيضا من قبيل علم الشخص. طيب، على التحقيق، وهناك خلاف في ذلك، يعني منهم من قال أنه لفظ الجلالة الله أصله الإله، ثم بعد ذلك سهلت الهمزة وفخم اللام فصار الله، لكن هذاك القول هو ليس قولا راجحا محققا، هذا القول المحقق. والشيخ الباجوري رحمه الله تعالى بين هذا، أنه هذا كلام على علمية الشخص، هذا فيه سوء أدب. يعني قال: وإن كان لا يجوز أن يقال ذلك إلا في مقام التعليم. لماذا إلا في مقام التعليم؟ يعني أين الإشكالية هنا؟ الإشكالية عندما نقول علمية الشخص، لأن هذا يوهم بأن الباري حاشاه له مشخصات كما موجودة عند المخلوقات، وهو يعني لفظ الجلالة أشرف أسمائه تعالى بناء على ما هو المختار من التفاوت بينها. يعني هنا عندنا قولان عند العلماء: هل أسماء الله تعالى متفاوتة من حيث الأفضلية أو كلها سواسية؟ فبناء على القول الراجح المختار بأنه أسماء الباري تعالى متفاوتة، فلفظ الجلالة هو أعظمها، ولذلك كان يقول سيدي علي وفا في قوله تعالى: وكلمة الله هي العليا، ماذا كان يقول؟ كان يقول: هي لفظ الجلالة، كلمة الله هي العليا. هذا أيضا بالحقيقة هو تفسير إشاري لهذه الآية، وإلا كلمة الله هي العليا عند علماء التفسير المقصود بها يعني دين الله تعالى، منهج الله تعالى، الدين الحنيف. وذهب بعضهم إلى أنه لا تفاوت بينها، هذا مقابل لما ذكره قبل قليل عندما قال هنا عندما قال: بناء على ما هو المختار من التفاوت بينها. وذهب بعضهم مقابل لهذا إلى أنه لا تفاوت بينها، بين أسماء الله تعالى، لرجوعها كلها إلى الذات المقدسة. طيب، وهو لفظ الجلالة الله، قال: اسم الله الأعظم عند الجمهور، فاختار الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه الاسم الأعظم الحي القيوم. والرابع والخامس من الألفاظ في البسملة: الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، وهما صفتان مأخوذتان، يعني مشتقتان من الرحمة بمعنى الإحسان في حقه تعالى. إذن الرحمة في حق الله تعالى، الله تعالى رحيم، الله تعالى رحمن، رحمة الله تعالى، المقصود بذلك الإحسان، يعني إحسان الله تعالى. لماذا؟ لأنه المعنى الحقيقي للرحمة مستحيل في حق الله تعالى. ما هو تعريف الرحمة؟ الرحمة هي عبارة عن رقة في القلب توجب، تقتضي، تستلزم التفضل والإحسان. الله تعالى لا يوصف بأنه رقيق القلب، أنه هذه ليس لله تعالى قلب جل جلاله. فإذا رقة في القلب هذا المعنى مستحيل على الله تعالى. إذا ليس هذا هو المقصود عندما نقول رحمن رحيم رحمة الله، وإنما المقصود الذي يلزم منه، تقتضي يعني توجب تستلزم ماذا؟ التفضل والإحسان. خلاص، إذا الرحمة في حق الله تعالى التفضل والإحسان. وهكذا أيضا الغضب، غضب الله عليهم، ما هو تعريف الغضب؟ الغضب هو فوران الدم الذي يستلزم ماذا؟ الذي يستلزم الانتقام. فعندما نقول غضب الله عليهم نقصد بذلك، يعني المقصود بذلك انتقم الله منهم. قال لأن معناها الأصلية وهو رقة في القلب تقتضي التفضل والإحسان مستحيل. هذا خبر أن، لأن معناها مستحيل في حقه تعالى. فهما يعني الرحمن الرحيم بمعنى المحسن المتفضل. طيب هل هناك فرق بينهما؟ الجواب نعم، إلا أن الأول الرحمن بمعنى المحسن بجلائل النعم، بجلائل النعم يعني النعم العظيمة، والثاني بمعنى المحسن بدقائق النعم يعني النعم الصغيرة والبسيطة. والحقيقة هذا الفرق فيه أيضا خلاف عند أهل العلم، منهم من قال هذا الكلام، منهم من قال غير ذلك في الفرق بين الرحمن والرحيم. فقالوا الرحمن لأنه حروف الرحمن أكثر هي 5، والرحيم حروفها 4، وزيادة المعاني المباني تدل على زيادة المعاني. فقال رحمن يعني رحمته في الدنيا والآخرة، والرحيم يعني اللي تكون رحمته مقتصرة على ما في الآخرة. هذا أيضا الكلام تقرؤونه في بعض الكتب. طيب إذا كان الأمر هكذا، كلاهما مشتق من الرحمة، لماذا جمع بينهما الرحمن والرحيم؟ قال وإنما جمع بينهما إشارة إلى أنه تعالى كما ينبغي أن يطلب منه النعم العظيمة اللي دل عليه إيش الرحمن، ينبغي أن يطلب منه تعالى النعم الحقيرة اللي دل عليه الرحيم. وهنا معنى الحقيرة يعني النعم التي هي دقيقة بسيطة. ليس المقصود بكلمة الحقيرة كما نفهمها نحن يعني شيء محتقر ومهان، وإنما المقصود يعني النعم البسيطة. طيب قال ويتعلق بالبسملة أبحاث كثيرة وفي هذا القدر كفاية، وإلا هناك أبحاث كثيرة شريفة عظيمة، الذي يعود إلى حاشية العلامة الخفاجي على البيضاوي، يجد أنه يتكلم في البسملة أشياء وأمور وقضايا يعني فيها تفاصيل رائعة جدا. لكن على قدر هذا الكتاب نكتفي بما ذكر. هذا الكلام اللي متعلق بالبسملة. الآن نأتي الكلام على الحمد لله، على الحمد لله، وهذا يكون درسنا القادم بمشيئة الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.